بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة، مع هذه المحاضرة، المحاضرة 11 من تفسير سورة فصلت، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى توحيد الله عز وجل، دعا إلى عبادة الله وحده، دعا إلى الاستقامة على أمره ونهيه كما بلغته أنبياؤه ورسله، دعا إلى الله. لأن من الناس من يدعون إلى الله، ومن الناس من يدعون إلى نفوسهم، لدنيا يصيبونها في نفوس من يدعونهم، لمنزلة يلتمسونها في صدور المدعوين. الدعوة إلى الله عمل جليل، لابد أن يكون لله خالصا وللسنة موافقا. الإخلاص والصواب الجناحان اللذان تطير بهما الأعمال إلى الله عز وجل. دعا إلى الله، دعا إلى توحيده، إلى عبادته وحده جل جلاله، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عمل صالحا أي كان في نفسه مهتديا بما يقوله، فنفعه لنفسه ولغيره نفعه لازم ومتعد، ليس من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه، وينهون عن المنكر ويأتونه، بل يأتمر بالخير ويترك الشر، ويدعو الخلق إلى ما يدعو الناس إليه، يدعو الخلق إلى الخالق جل جلاله. في الحديث عن جندب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. انتبه، هذا ليس مثلا صالحا يحتزى، بل ساقه النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الإنكار عليه والإنكار على أصحابه، وللأسف يسوقه العامة في مساق ومقام المدح لأصحابه. يقول لك فلان مثل الشمعة يحترق لكي يضيء لغيره، ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذه الآية عامة في كل من دعا إلى خير وهو في نفسه مهتد. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك، فهو أول من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وما أصاب الأمة من خير فهو ببركة بلاغه ودعوته وأسوته صلى الله عليه وآله وسلم. الدعاة إلى الله هم المصابيح المضيئة في حياة البشر، وحسبهم من المنزية والمكانة هذه الآية الكريمة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، ليصلون على معلم الناس الخير. إن من أهل العلم من قال إنهم الصلحاء، يعني إن من أهل العلم من قال إنهم يعني المؤذنون، فالمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وفي الحديث: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. وبالمناسبة، لقد ورد في السنة المطهرة ما يدل على أن المؤذن له فضل لم يرد لغيره مثله. في حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. يقول أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري في الصحيح. في حديث معاوية عند مسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. إيه معنى أطول الناس أعناقا؟ النووي رحمه الله يشرح هذا فيقول معناه أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله، لأن المتشوف يطيل عنقه إلى ما يتطلع إليه لكثرة ما يرونه من الثواب. وقال غيره: إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق. وقيل معناه إنهم سادة ورؤساء، والعرب تصف السادة بطول العنق. وقيل معناه إنهم أكثر الناس أتباعا. روى بعضهم الحديث إعناقا أي إسراعا إلى الجنة: يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا. العنق نوع من السير السريع. وفي الحديث: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. الأحاديث في هذا كثيرة جدا، حتى روي عن ابن مسعود أنه قال: لو كنت مؤذنا ما باليت ألا أحج ولا أعتمر ولا أجاهد. يعني وهذا دلالة على أهمية هذه الشعيرة وعلى عظيم منزلة أصحابها. وعمل صالحا في تفسير أي صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة، دعا إلى الله أي بالأذان، وعمل صالحا بركعتين بين الأذان والإقامة. وتعلمون الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. الصحيح أن الآية عامة في الدعاة بصفة عامة، وفي المؤذنين خاصة وفي غيرهم، لأن حال نزول هذه الآية لم يكن الأذان قد شرع بالكلية أصلا. الآية مكية والأذان شرع بالمدينة، فيعسر حبس الآية في المؤذنين، ولم يكن الأذان قد شرع بعد عند نزول هذه الآية. بارك الله فيكم. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. ثم قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، فرق عظيم جدا بين هذه وتلك. ادفع بالتي هي أحسن، من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه، كما قال عمر: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أي الصديق. إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إليك، إلى مصافاتك، إلى محبتك، إلى الحنو عليك، حتى يصير كأنه ولي لك حميم أي قريب إليك من الشفقة عليك والإحسان إليك. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك. الصبر يشق على النفوس، له مرارة شجر الصبر. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة. ابن عباس يقول: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. وفي الحديث: ما تجرى عبد جرعة أفضل عند الله عز وجل من جرعة غيظ يكزمها ابتغاء وجه الله. ما تجرى عبد جرعة أفضل عند الله عز وجل من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله تعالى. والشاعر يقول: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن يأكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإن هم هووا غيي هويت لهم رشدا، وإن زجروا طيرا بنحس تمر بي زجرت لهم طيرا تمر بهم سعدا، وما أحمل الحقد القديم عليهم، وليس كبير القوم من يحمل الحقد. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. جاء في تأويلها: أن تعطي من منعك، وأن تعفو عمن ظلمك، وأن تصل من قطعك، وأن تحسن لمن أساء إليك. وليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنها اصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.